الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عندنا في أصل مدرك القاعدة، وقلنا بأن العمدة هي الروايات، واستعرضنا طوائف الروايات، واتضح من خلال ما تقدم أننا قلنا باعتبار رواية سمرة بن جندب بطريق عبد الله بن بكير عن زرارة، وأيضا باعتبار رواية عقبة بن خالد سواء في حديث الشفعة أو في حديث لا يمنع فضل ماء يمنع فضل كلا. وهذه الروايات المعتبرة لا يوجد فيها إلا لا ضرر ولا ضرار، يعني لا توجد فيها الزيادة في الإسلام ولا توجد فيها الزيادة على مؤمن، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. بالتالي أن وأيضا لا يمكن أن نستفيد حجية الزيادة التي فيها في الإسلام أو على مؤمن من خلال دعوة التواتر، لأنه كما تقدم عندنا أنه لا يوجد تواتر في المقام، ولو فرض التواتر فيفرض أيضا في خصوص هاتين الجملتين لا ضرر ولا ضرار. وقطعا لا يوجد تواتر بإضافة في الإسلام ولا بإضافة على مؤمن. إذن لا من جهة السند تتم الزيادة ولا من جهة دعوة التواتر تتم الزيادة، حتى لو ضمننا روايات العامة لرواياتنا. فعليه تنتفي جملة من الأبحاث المرتبطة بذلك. فمثلا من جملة الأبحاث التي بحث فيها وبحث مطول، والبحث في حد نفسه مفيد، لا نقول ليس بمفيد، ولكن لا نحتاج إليه في المقام بالخصوص، وهو أنه الأصل عدم الزيادة أو لا، يعني عندما يتعارض أو تتعارض الروايتان، رواية فيها الزيادة ورواية ناقصة، فما هو الأصل في ذلك؟ هل هو أصالة عدم الزيادة أو لا؟ هذا البحث كله ينتفي، لأنه أساسا لا يوجد عندنا ما يدل على اعتبار في الإسلام حتى الآن نأتي ونناقش أنه هل الزيادة في الإسلام موجودة أو هي المقدمة على النقيصة أو لا. هذه الأبحاث المرتبطة بهذا الجانب أيضا تنتفي. أيضا ينتفي بحث وسيأتي الكلام فيه، وهو أن مدلول لا ضرر ولا ضرار هل هو النافي كما هو المعروف، يعني نفي الحكم الضرري أو نفي الموضوع للحكم الضرري في الإسلام، أو المقصود النهي يحرم الضرر والإضرار، يعني لا تضر غيرك مثلا. هذا بحث سيأتي من حيث المدلول وهو بحث مهم، ولكن الذي نقول ينتفي هو أن أحد الموانع من حمل الرواية على النهي التكليفي هو وجود كلمة في الإسلام، لأن كلمة في الإسلام لا تتفق مع النهي التكليفي، يعني يقول لا ضرر ولا ضرر في الإسلام يعني لا تضر في الإسلام، هذا لا معنى له. فلهذا قالوا بأن لا ضرر هنا نافية، وبهذه القرينة لا نحملها أصلا على النهي التكليفي. هذه القرينة بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها، ولكن هذه القرينة أساسا منتفية، يعني لو وجدت هذه القرينة في دليل معتبر يمكن أن نناقش بأنها هل تكون قرينة على إرادة النافي وقرينة على عدم إرادة النهي التكليفي أو لا. أما إذا هي في الأساس غير موجودة ولا توجد عندنا في الروايات المعتبرة كلمة في الإسلام، فهذه القرينة تنتفي. هذا أيضا البحث من هذه الجهة ينتفي. الكلام الآن الذي يكون في ذيل مدرك القاعدة ويرتبط مدرك القاعدة هذا البحث، وهو بحث مهم، وهو أنه في رواية الشفعة على حسب ما قرأنا الرواية قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. هنا يأتي سؤال، وهو هل هذه الرواية رواية واحدة جاءت بهذا المضمون ونقلها عقبة بن خالد بهذا اللفظ، يعني قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار، يكون هذا كلام الإمام الصادق عليه السلام في نقله عن الرسول صلى الله عليه وآله وكله مجتمع في رواية واحدة وعقبة بن خالد روى ذلك، أو وهكذا الحال بالنسبة إلى رواية الفضل الماء، يقول عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء أو نقع الشيء، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال لا ضرر ولا ضرار. هل هذا كله في رواية واحدة ونقلها عقبة بن خالد عن الإمام عليه السلام، أو هاتان في الواقع روايتان وجمع بينهما عقبة بن خالد، يعني الإمام الصادق عليه السلام نقل عن الرسول صلى الله عليه وآله بعض أقضيته، ففي مورد قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، في مورد آخر في مجلس آخر أيضا نقل عن أبي عبد الله السلام قال يعني الرسول أو قضى الرسول لا ضرر ولا ضرار، فتكون هذه رواية وتلك رواية. ثم جاء عقبة بن خالد وحدث بما سمعه عن الرسول عن الإمام الصادق عليه السلام مجتمعا، فيكون من باب الجمع بين الروايتين هناك فيكون هناك الجمع بين الروايتين، رواية فيها عن الشفعة ورواية فيها لا ضرر ولا ضرار، فجمع بين الروايتين. فهل اجتماع هاتين الجملتين من باب الجمع بين الروايتين أو من باب الجمع بين المرويين؟ الجمع بين المرويين معناه أن الإمام عليه السلام هو الذي جمع بينهما أو هو حدث بهما مجتمعين، وعقبة بن خالد نقل ما سمعه بالتمام والكمال عن الإمام، هذا نسميه الجمع بين المرويين. والجمع بين الروايتين أن الإمام عليه السلام حدث بحديث في مجلس وحدث بحديث في مجلس آخر، ولكن عقبة بن خالد حينما روى جمعا، روى هذه الأحاديث جمعا. هذا بحث مهم. سبب هذا البحث هو أن شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله اختار على عكس ما اختاره الشيخ الأنصاري رحمه الله أو ما اختاره الشيخ الآخند رحمه الله، هو اختار أن لا ضرر، أن اللام هنا لا ناهية وليست لا نافية، وهذا يترتب عليه مباحث مهمة سيأتي إن شاء الله فيما بعد، تعرض للمدلول وما يترتب عليه. في الفقه يختلف كثيرا عندما نقول هذه اللام لا ناهية أو نقول هي لا نافية. وشيخ الشريعة رحمه الله قال بأن لا هنا لا ناهية وليست نافية. هذه اللا الناهية يقول شيخ الشريعة هي دعوة عظيمة، كما سنقرأ عبارته هي عبر عنها دعوة عظيمة، ولها آثار في الفقه آثار مختلفة، ولكن تصطدم هذه الدعوة بحديث الشفعة وبحديث لا يمنع فضل ما ليمنع من فضل كلام. طبعا لا تصطدم مع حديث سمرة. حديث سمرة في سياقه الذي قرأناه يمكن أن تكون لا ناهية، كما أنه يمكن احتمالا الآن في مقام الإمكان يحتمل الاحتمالين، يحتمل أن تكون لا نافية ولا ضير في ذلك، ويحتمل أن تكون لا ناهية ولا ضير في ذلك لو احتملناه. ففي حديث سمرة لما امتنع سمرة عن الاستئذان وامتنع عن البيع وامتنع عن رفعها من مكانها كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطب الأنصار خذها واقلعها أو خذها واقلعها وارميها إليه لا ضرر ولا ضرار، هنا يمكن أن تكون نافية يمكن أن تكون ناهية. لما نعلل لماذا أمر بالقلع؟ لأنه يحرم الضرر، لأن الضرر منهي المعنى تام. فيقول بالنسبة إلى حديث سمرة لا إشكال عندنا يواجهنا، يعني لا إشكال يواجهنا عندما نحمل لام على الناحية، ولكن الإشكال الذي نواجهه في حديث عقبة سواء في الشفعة أو في فضل ما. هذا الإشكال ما هو؟ الشفعة حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. إذا كان هناك شريكان وغير مقتسمين فيما بينهما هذه الأرض مثلا، وباع أحد الشريكين قسمه على ثالث، فهنا الشريك الآخر له حق الشفعة. هذا حق الشفعة حكم وضعي، نثبت له لك حق الشفعة، كما نقول هذا صحيح حكم وضعي، هذا فاسد حكم وضعي، هذا له حق الشفعة حكم وضعي، ليس حكما تكليفيا حرام واجب مستحب، لا لك حق الشفعة. بما أن الشفعة حكم وضعي لا يعلل بحكم تكليفي، تقول لك حق الشفعة لأنه يحرم أن تضر غيرك، لا تضر غيرك، لك حق الشفعة لأنه لا تضر غيرك، لا يعلل بالحكم التكليفي بالنهي التكليفي. إذن إشكال يواجهه شيخ الشريعة، أنت عندما اخترت لا ناهية نسألك لماذا علل بالحكم التكليفي وهذا حكم وضعي، الحكم الوضعي لا يعلل بهذا الحكم التكليفي. أيضا بالنسبة إلى الحديث الثاني، الحديث الثاني يقول قضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ما ليمنع به فضل كلا، وقال لا ضرر ولا ضرار. هنا إذا حملنا لا على النهي وهو الحكم التحريمي التكليفي أيضا يقول يواجهنا إشكال، وهو أن المعروف المشهور عندهم بأن منع فضل الماء مكروه وليس بمحرم. يعني لو كان عند شخص بئر له يملكه بالطبع أنه يستفيد من هذا البئر بمقدار ما يسقي به زرعه أو يسقي به غنمه، عنده ماء فائض زائد، لو جاء آخر أراد أن يسقي غنمه منه، هنا لا يحرم عليه أن يمنعه، هذا البئر ملكه ولا يحرم عليه أن يمنعه، ولكن يكره له، يمنع لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلام. هذا المعروف عندهم هو الحكم بالكراهة. هذا الحكم بالكراهة كيف يعلل بحكم تحريمي؟ تقول يكره منع فضل ماء ليمنع به فضل كلا لأنه يحرم الإضرار بالغير، لا يصح التعليل. فإذا حمل على الناهية في حديث لا يمنع فضل ماء يبتلي بإشكال، وفي حديث الشفعة أيضا يبتلي بإشكال. لهذا تحير شيخ الشريعة لمدة في مختاره، كما سنقرأ عبارته فيما بعد لتكون واضحة والاطلاع عليها. تحير بأنه هو من جهة يختار ويميل إلى لا الناهية، ومن جهة يبتلي بهذين الإشكالين، فما هو الحال؟ بعد ذلك بعد التفكير والتأمل والتحقيق والتمحيص وصل إلى هذا الرأي، قال بأن هاتين الروايتين من باب الجمع بين الروايتين ليس من باب الجمع بين المرويين، بمعنى أن الإمام عليه السلام كما ذكرنا روى أو ذكر في مجلس قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وفي مجلس آخر أيضا نقل الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لا ضرر ولا ضرار، أو قضى بأنه لا ضرر ولا ضرار، وعقبة بن خالد جمع بينهما في مقام التحديث أو في مقام كتابة كتابه جمع بينهما. إذن لا ضرر ولا ضرار ليست تعليلا لحكم الشفعة حتى يتجه الإشكال أن الشفعة حكم وضعي فكيف يعلل بالنهي التكليفي، لا يتجه هذا الإشكال لأنه أساسا ليست تعليلا له، هذه في مورد وتلك في مورد آخر، فإذا في مورد آخر لا إشكال، لا ضرر ولا ضرار لوحدها في الواقع، فإذا كانت لوحدها تحمل على النهي التكليفي لا ضرر في ذلك. أيضا بالنسبة لا يمنع فضل ماء، في مورد قضى بين أهل البادية لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا، في مورد آخر قضى لا ضرر ولا ضرار، والإمام عليه السلام نقل ذلك وعقبة جمع بينهما. إذن ليس لا ضرر ولا ضرار تعليل لحكم لا يمنع فضل ماء حتى يقال أن لا يمنع فضل ماء مكروه، كيف يعلل بالحرام، يعلل بحرمة الأضرار. فإذا توصل شيخ الشريعة إلى أن هذا من باب الجمع بين الروايتين، إذا كان باب الجمع بين الروايتين لا إشكال في حمل لا ضرر على النهي، يعني لا يتجه لنا هذا الإشكال. هذا حاصل ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني، وصار هذا البحث من المباحث المهمة في مسألة لا ضرر، لأنه يترتب عليها أمور كثيرة في الفقه. عندما نحمل على النهي التكليفي، يعني الآن لما نقول لا ضرر حكم ثانوي أو يستفاد منها حكم ثانوي ينتفي بها أحكام كثيرة في حالة حصول الضرر، هذه الأبحاث كلها تنتفي إذا قلنا بأن لا ضرر هو ناحية. فلهذا هو صار هذا المبحث من المباحث المهمة. شيخ الشريعة لا بس بالاطلاع على عباراته وكلامه. طبعا شيخ الشريعة الأصفهاني يعني لم يذكر هكذا فقط من يعني مجرد أنه تخيل هذا أو مجرد جمع تبرعي عنده ليصل إلى هذه النقطة، بل أقام شواهد على ذلك، والشواهد الآن سنذكرها بعد نلحق الآن لو الدرس الآخر، ولكن مجملة بأن هذه الأقضية عن الرسول صلى الله عليه وآله وردت عند العامة ووردت عند الخاصة، ولما نلاحظها عند العامة نراها أن رواها عبادة ابن الصامت ورواها كأقضية، واضح أنه جاي ينقل أنه أقضية، مو كلها أنه وقعت في وقت واحد وفي يوم واحد، أقضية قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة موارد وينقلها. هذه بعينها تقريبا تحقيقا أو تقريبا يعني كلها أو بعضها أو جلها وردت عندنا عن عقبة بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام. إذن هي هذه الأقضية التي رواها العامة ورواها الخاصة كل بطريقه، ورواها كأقضية يعني أقضية مختلفة في أزمنة مختلفة للنبي صلى الله عليه وآله، ونقلها هذا الراوي عنه بهذه القرينة، وسيأتي التتبع في ذلك. بهذه القرينة أثبت بأن هذه الرواية من باب الجمع بين الروايتين. قبل أن نذكر عبارة شيخ الشريعة الأصفهاني لا بأس أن نذكر نعيد ذكر الروايتين بالسند حتى ندقق فيما بعد على السند. الرواية الأولى حديث الشفعة الكافي رواها عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة إلى آخره. فالسند لاحظنا محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد. الرواية الأخرى حديث لا يمنع فضل ماء أيضا رواه الشيخ الكليني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله نفس الراوي ابن هلال عن عقبة ابن خالد. فإذا كلتا الروايتين السند واحد، هنا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة ابن خالد، هناك كذلك، ففيها محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة ابن خالد. هذا لي غرض في ذكر هذا السند ليكون الآن في بالك. عبارة شيخ الشريعة يقول إن الراجح الأمر السابع أو الفصل السابع من كتابه من رسالته لا ضرر في الصفحة 18 يقول إن الراجح في نظر القاصر إرادة النهي التكليفي من حديث الضرر، وكنت أستظهر منه عند البحث عنه في أوقات مختلفة إرادة التحريم التكليفي فقط، نهي التحريم، إلا أنه يثبطني من الجزم به حديث الشفعة وحديث النهي عن منع فضل الماء، حيث إن اللفظ واحد ولا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة. حديث الشفعة المقصود منه حكم وضعي نفس حق الشفعة، ولا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة، وأيضا ولا التحريم في النهي، لا مجال للتحريم في النهي عن فضل الماء بناء على ما اشتهر عند الفريقين من حمل النهي على التنزيه. هنا فقط نهي تنزيه لا يمنع فضل ماء، فما يعلل بهذا. فكيف يعلل الحكم الوضعي يعلل بالنهي التكليفي بالإضرار، لا، أو الحكم التنزيهي يعلل بحرمة الإضرار؟ ما يمكن. يقول هذا هو الذي يثبطني عن ما كنت أستظهر منه. فكنت أتشبث ببعض الأمور في دفع الإشكال إلى أن استرحت في هذه الأواخر، وتبين عندي أن حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل لم يكونا حال صدورهما من النبي صلى الله عليه وآله مذيلين بحديث الضرر، وأن الجمع بينهما وبينه بين حديث الشفعة وبينه بين لا يمنع وبينه لا ضرر جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه صلى الله عليه وآله في وقتين مختلفين. وهذا المعنى وإن كان دعوى عظيمة وأمرا يثقل تحمله على كثيرين ويأبى عن تصديقه كثير من الناظرين، لأنه صير هذا فارق يعني كبير بين من قال بذاك الرأي وبين هذا الرأي، إلا أنه مجزوم به عندي، وإنما أثبته في هذه الأوراق رجاء تصويب بعض الباحثين وترك الاحتجاج به في المواضع المعروفة عند المتأخرين واندفاع جملة من الإشكالات التي نبهنا عليها ولم نذكر أو تذكر. فنقول يظهر بعد التروي والتأمل التام في الروايات أن الحديث الجامع لأقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وما قضى به في مواضع مختلفة وموارد متشتتة كان معروفا عند الفريقين، هذه الأقضية وهذا الحديث كان معروفا عند الفريقين عندنا وعند العامة، وسيأتي في ما بعد إن شاء الله تكملة لحديثه حتى لا نطيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.